أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله سادة الورى ونور أبصار الهدى، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه لدينا أقسام أربعة في العموم. القسم الرابع مر بنا أنه عنوانه أصول قانونية أو مبادئ أحكامية وأسس الحكم وعدة تعبيرات. وهذا القسم الرابع هو في الحقيقة علم أصول القانون. وهو من أصعب علوم القانون. وهو النظام، العلاقة الحاكم بين طبقات القانون. بين مثلا الفقه الدستوري و الفقه مثلا أو القوانين البرلمانية، يعني بين القوانين الدستورية من جهة والقوانين البرلمانية من جهة، والقوانين البرلمانية من جهة والقوانين الوزارية من جهة، وبين القوانين الوزارية من جهة والقوانين البلدية مثلا من جهة، ولما جرى، أو بين طبقات القوانين الدستورية بعد، أو طبقات القوانين البرلمانية أو طبقات القوانين الوزارية. هذا كمثال. وكذلك على حال في الأبواب الفقهية، كل باب فقهي في طبقات وفي قواعد وعمومات عامة شامل الأبواب. نظام العلاقة هو القسم الرابع، هو الذي يتحكم. فهذا في الحقيقة القسم منظومة قواعد وضوابط كيف العموم ينطبق على مثلا. الآن إذا أردنا هذا المثال نلاحظه، نلاحظ أن صياغة القانون البرلماني قالبا عنوانا يختلف عن القانون الدستوري الذي هو منشأ للقانون البرلماني. شبيه الآن مثال بعد آخر، شبيه مثال آخر، النوع إذا المتولد من جنس بعيد، عنوان الجنس البعيد مع عنوان النوع يلاحظ فيه اختلاف، قالبا عنوانا واضح يلاحظ فيه اختلاف، بل حتى بين الجنس القريب والنوع القريب أيضا يلاحظ اختلاف. فهذه العلاقة بين المصداق والعموم، يعني مثلا قانون دستوري عموم والمصداق قانون برلماني، أو الجنس البعيد أو الجنس القريب عموم والنوع القريب مثلا مصداق، هاي العلاقة بين العموم والمصداق ليس من قبيل القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث، من قبيل القسم الرابع. يعني الامتياز والملاحظة الموجودة في القسم الرابع إن هو يمكن التعبير عنها بعدة صياغات بعدة بيانات. مثلا ما مر بنا أمس التحليل والتركيب، دائما صورة واحدة لمعنى يمكن أن ينتج منها إلى ما شاء الله من مجموعة تصورات ومعاني كما مر بنا مرارا، وهو مقتضى ما مر في علم المنطق أن كل مفردة تحلل إلى موضوع محمول. و في النوبة الثانية الموضوع كمفردة يحلل إلى موضوع محمول، والمحمول يحلل إلى موضوع محمول، أوه ما شاء الله وإلى ما شاء الله. فهاي المفردة الواحدة التي تأتي في الذهن هي تتألف من منظومة هرمية من المعاني، فهذه المعاني تدمج في صورة واحدة. فهذا التولد لهذا المعنى الوحداني من مجموعة أذرع معاني، لاحظوا بشكل ناظم خاص، سبحان الله، خموه ركام دي المعاني، مثلا سلسلة الأجناس وسلسلة الفصول، مو بشكل عشوائي ركامي، بشكل رتيب منظومي نظامي. فهذا إذن نظام منظومي تحكمه مراتب ورتب ومجموعات وكيفية توليفات خاصة، وحين تتولد من هذا النوع. فهذا النوع صحيح مولود، بس مو مولود طريقة العلاقة بينه وبين العمومات التي فوقه، ليس علاقة مع عموم واحد. الله أكبر، صارت العمومات الفوقية كقاعدة، قاعدة بس بمعنى فوقية، ومن آباء وأجداد مثلا، هذا تعبير كنائي، من آباء وأجداد جدودة وآباء عديدة يتولد هذا المولود. هذه حقيقة في كل العلوم، سواء في الأصول أو في الفقه أو في علم الكلام أو في علم الأخلاق أو في علم التفسير أو في علم الرجال أو في علوم التجريبية الفيزياء وغيرها المجرّة. فهذه العلاقة إذا أردنا أن ندرسها بين هذا المصداق ومنظومة مخروطية من طبقات عمومات، لا إله إلا الله، هي شنو علاقة؟ هي جديدة، تختلف عن القسم الأول تمام، يعني كثيرا تماما، وعن القسم الثاني هم تماما، لأن القسم الأول والثاني بالقياس إلى هذا القسم الرابع أقسام ساذجة سهلة، هذا قسم معقد جدا جدا، عقد فيه وعقد فيه وعاقد فيه ومعقود فيه وهلم جرى، حتى يصعب على بكثير عن القسم الثالث. وما الذي تحكمه من ضوابط وقواعد؟ الله أكبر. فهذا استنباط ليس بمعنى الاستكشاف. إذا عرفنا علم الأصول هو العلم الباحث عن استنباط الحكم الشرعي، ليس المراد من الاستنباط هنا الاستكشاف كالقسم الثالث، وهو الذي درج عليه متأخري الأصوليين، عرفوا علم الأصول بأنه فقط هذا القسم الثالث، وهذا غير صحيح. علم الأصول في الحقيقة يشمل القسم الرابع، بل وبالدقة يشمل القسم الأول والثاني والثالث والرابع. كنا نقول من قبل أنه قسمين، قسم ثالث ورابع، لا الصحيح بعد أربعة أقسام، بس أبرزهما الثالث والرابع صحيح. فعلى أي تقدير، هذا القسم الرابع معقد جدا، يسمى الاستنباط ليس معنى الاستكشاف، استنباط بالمعنى اللغوي، أخرج نبط البئر، نبات يقع في قعر البئر، استخراج حقيقي تكويني ثبوتي. استنباط مع استخراج هو المعنى الأصل في اللغة، هني استنباط بهالمعنى. فعلم الأصول عندما يعرف بالاستنباط يجب أن يعرف بمعنى جامع بين القسم الثالث الكاشف والقسم الرابع اللي هو توليد ثبوتي، استخراج اشتقاق ربما يعبر عنا بعد. اشتقاق، اشتقاق، استخراج، انشعاب، ما شئت فعبر. إجمالا هذا هو القسم الرابع، هو فهرست إجمالي لعلم أصول القانون، وتحكم قواعد الضوابط، ولا يسيطر عليه بكامله إلا المعصوم، ومن ثم المعصوم له ولاية التشريع بهاللحة، وطبقة الرسول متقدمة، ورتبة الباري تعالى فوق كل ذلك بهاللحة. هني هم بهذا البيان يتضح تفسير معنى ولاية التشريع لسيد الأنبياء، ليس في عرض الله والعياذ بالله، وإنما في طول الباري، تبع وترجمان، لأن القوانين البرلمانية مثلا ترجمان للقوانين الدستورية، ترجمان بس مو ترجمة لغوية ولا ترجمة جمة أي هذا نوع من الترجمة مع التوليد، اللي هو استبطان معنى لمعاني، التولد وتوالد طبقات معاني من معاني. ترجمان كون الأئمة ترجمان القرآن، ترجمان كذا بهالمعنى، ترجمان الوحي بهاللحاظ، قسم الرابع. فالولاية التشريعية لسيد الرسل في طول وتبع لولاية الله التشريعية أمر ضروري لكي يكون ترجمان. ثم الولاية التشريعية لأئمة أهل البيت بعد الله ورسوله أيضا ضرورة ليجد ترجمان بهالمعنى. على كل إن هذا هو القسم الرابع، أصول القانون. وهذا ليس فقط في الشريعة، في الدين، في كل العلوم الأئمة عليهم السلام ترجمان العلوم، العلوم الوحي والعلوم الواقعية بهاللحاظ. ولا يستطيع جمل عقود العلم عندهم. في روايات عديدة عن الباقر إن رسول الله أنال الناس وأنال أو الأنبياء عندهم، ولكن جمل يعني مجامع، جمع العلم، عقود العلم عند أهل البيت. وإنما أنال الله ورسوله مثلا الأنبياء والرسل أو بقية الناس أنالهم على كل بعض الأذرع أو الأفرع والمجرى. أما العقود الأم التي ينشعب منها البقية في العلوم هي عند أئمة البيت، وهذا أحد معاني هيمنة القرآن على الكتب التي سبقته. على أي حال، سادة، رسم فهرستي إجمالي القسم الرابع يفيد مهم. إذا اتضح في بداية الاستصحاب، هاي المقدمة، إذا اتضح في بداية الاستصحاب مر بنا أن الاستصحاب له جذر قانوني فوقي نشأ منه، تولد منه، وهذا الجذر القانوني، ولذلك مر بنا بأن الاستصحاب في الأصل مثل لا ضرر، قاعدة عقائدية قبل أن تكون قاعدة فرعية، مثل لا ضرر، لا ضرر عند المتكلمين وحتى عند الفلاسفة قاعدة عقائدية معرفية قبل أن تكون قاعدة فرعية، وهذه من امتيازات قاعدة لا ضرر وقاعدة الاستصحاب. يعني نفس الاستصحاب له هو في الأصل قاعدة عقائدية لتفسير عقائدي كقاعدة عقائدية، وهذه الرتبة للاستصحاب فوقا، لأن العقائد فوق العقائد فوق الفروع. هذه أهم نكتة، بعد نكتة لازم تلتفتون لها الأخوة في القسم الرابع. أن علم العقائد بمثابة دستور لعلم الفقه الفروع. لذا لما يلتفت إلى علم الكلام مهما يكون لن يحيط غورا بعلم فقه الفروع بل بهم، لأن ما يعرف الدستور شلون يعرف القوانين البرلمانية أو الوزارية. الجذر القانون ما يلتفت إليه، روح الحكم ما يلتفت إليه، الهوية الحقيقية لأحكام أبواب الفقهية شين هي تصبو وتروم إلى أي غايات ما يدري بها. ولذا كثير من طبقات علمائنا الإمامية أكدوا على أن هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، العلم كله فضل إلا ثلاث. أول شيء قدم السيد الأنبياء علم العقائد، قال آية محكمة، ثم قال سنة قائمة، علم الأخلاق والروح، ثم قال وإن كان في بعض هاي الترتيب الثاني ثالث والثالث ثاني، لكن هو الروايات الصحيحة أكثر صحة هكذا. والرتبة الثالثة فريضة عادلة، يعني فقه الفروع. فرتب صلى الله عليه وآله وسلم العلوم إلى ثلاث، كأنما علم العقائد دستور، علم الروح والأخلاق والنفس وكذا وفلان قوانين برلمانية، وعلم الفقه الفروع قوانين وزارية. الآن هذا الكلام بات بديهيا في العلوم الإنسانية والعلوم السياسية، هاي الترتيب اللي حين ذكرناه، يعني بديهي. أنت تريد قوانين لبلد لابد تستند إلى خلفية أخلاقية، حقوق ترجع إلى حقوق، لها فلسفة أخلاقية. هذه الفلسفة الأخلاقية لابد أن تستند إلى أرضية، إلى مظلة، إلى غطاء، إلى سقف أدلجي، أيدلوجي. فهذا الذي نذكره مو خاص ترى بالعلوم الدينية والوحيانية، أصلا هذا أمر بديهي فطري عند كل مدارس البشر. إذا كان هكذا واضح، فلذلك إذا علم العقائد بمثابة عمومات، علم الأخلاق عمومات متوسطة، علم فقه الفروع عبارة عن عمومات نازلة. هذه خارطة في علوم الدين، على كل التفت إليها من التفت وغفل عنها من غفل، هل مجرى. فنرجع نفس المطلب، وهو في الاستصحاب جذر قاعدة عقائدية نزل تنزل تولد توالد من قاعدة عقائدية. اتفاقا الاستصحاب أيضا قاعدة أخلاقية، وشرحناها في بداية الاستصحاب موجودة، لا ضرر ما كذا، ثم قاعدة فقهية. جيد، فبالدقة إجمالا هكذا هم في بداية الاستصحاب شرحناه، وسنعاود شرحه بشكل بعد في أبعاد أخرى. القواعد الثلاث المعروفة، قاعدة اليقين والشك الساري، قاعدة المقتضي والمانع، سامعين بها الأخوان؟ يعني طبعا القدماء أو المشهور فقهاء الإمامية عندهم قاعدة المقتضي والمانع حجة، كما أن الاستصحاب عندهم حجة، قاعدة المقتضي والمانع حجة. قال المقتضي والمانع يعني ماذا؟ يعني إذا علمت أنت بوجود المقتضي وشككت في مانعية المانع أو أصل وجود المانع، ابني على تأثير المقتضي. هذه قاعدة يسموها قاعدة المقتضي والمانع. قاعدة اليقين والشك الساري، عندك يقين بشيء ثم شككت وسرى شكك في اليقين. مثلا عندك يقين بعدالة زيد يوم السبت، فشككت في نفس عدالة زيد في يوم السبت. قاعدة اليقين والشك الساري، متعلق اليقين ومتعلق الشك، متعلق اليقين ومتعلق الشك، متعلق اليقين ومتعلق الشك لهم وحدة زمانية في قاعة المقتضي، عفوا قاعة اليقين والشك الساري. في الاستصحاب المعروف أنه لا، المتيقن زمنه أسبق من زمن المشكوك. صفة اليقين وصفة الشك، صفة اليقين زمن صفة اليقين وزمن صفة الشك في الاستصحاب متحدة. زمن صفة الشك وزمن صفة اليقين في الاستصحاب شنو؟ متحدة. متعلقهما زمنه متفرغ، عكس قاعة اليقين والشك الساري. قاعة اليقين والشك الساري متعلق اليقين والشك متحد زمنا، زمن اليقين والشك مختلف. فإذا تريد تسوي علامة ضرب، يعني قاعدة اليقين والشك الساري من جهة زمن اليقين وزمن الشك وزمن المتعلقين متعاكس مع الاستصحاب. طبعا لأن إذا سرى الشك إلى متعلق اليقين ما يمكن الشك يجتمع زمنا مع ال... إذا اتحد متعلق الشك واليقين ما يمكن أن يكون زمن الصفتين اليقين والشك واحدة. المتعلق زمنه اتحد، الصفة تتفرق. بعكس الاستصحاب، الاستصحاب لأن المتعلق اختلف الصفتين ماذا؟ اتحدتا، ممكن تتحد. لذلك زمن الصفتين وزمن المتعلقين في الاستصحاب عكس قاعدة اليقين. أما قاعدة المقتضي والمانع لا، أمر آخر. يمكن أن يتحد زمن اليقين والشك ويتحد زمن المتعلقين. قاعدة المقتضي والمانع يمكن أن يتحد كلا من زمن المتعلقين وزمن الصفتين متحد. لماذا في قاعدة المقتضي والمانع يتحد؟ لماذا يتحد؟ يتحد لأنه المفروض أن متعلق اليقين في قاعدة المقتضي هو المقتضي، ومتعلق الشك في قاعدة المقتضي هو المانع، فمتعلقين مختلفين، فلا مانع من اجتماع الصفتين واجتماع المتعلقين زمنا. أعيد، في قاعدة المقتضي والمانع متعلق الصفتين شيئان، مقتضي ومانع، فلا مانع من اتحاد زمن المتعلقين وزمن الشكين، لأنه ماكو تناقض، ما في تناقض. اليقين تعلق بغير ما تعلق به الشك، فليتحد زمان صفة اليقين وزمان صفة الشك، وليتحد زمان المتعلقين، ما في مانع لأنهم متباينين. فإذا في قاعدة المقتضي والمانع وحدة زمان المتعلقين ووحدة زمان الصفتين. إذن قاعدة المقتضي والمانع تخالف القاعدتين الأخرتين، قاعدتين الأخرتين في تخالف. يعني لابد نضبط ترى الماهيات الثلاث. لماذا؟ لأن الآن معترك نزاع شديد بين الأعلام في الأقوال أن هاي الأدلة تدل على أي قاعدة، تدل على استصحاب هاي الروايات، أو تدل على قاعدة المقتضي، أو تدل على قاعدة اليقين والشك الساري. إذا تصورنا الأمر ما محلول، تصل النوبة للتصديق؟ تصل النوبة للتصديق؟ ما تصل. فلابد تصورنا نشوف شلون الخصة، بعدين نشوف الأدلة شلون. وهذا معنى دائما في العلوم، لا سيما في الفقه وفي كل علوم، التصور متقدم على التصديق. تصور يعني أصل فهم فرض المسألة، أصل فهم فرض المسألة لازم نعرفه. فإذا الحين بسم الله الرحمن الرحيم نريد خلاص على أساس ندخل في دي الطائفة، أصل تصور القواعد الثلاثة الأخوان يراجعوا، لا واقعا مهم على أساس أكو نوع حزورة ماهوية إن شاء الله ندخل فيها. هذا كبارهم ويترجلونها. سنبين شلون حتى الشيخ الأنصاري أخذ عليه مؤاخذة، إن الشيخ جاي يثبت الاستصحاب ويثبت قاعدة أخرى. وين رايح الشيخ؟ الشيخ عظيم بس من باب الملاطفة العلمية. الآخون يريد يثبت الاستصحاب لو يثبت قاعدة أخرى، في مؤاخذة أن ثبت قاعدة أخرى يسميها استصحاب وهي مو استصحاب. أو عجيب، لا مو عجيب، إذا من التفت للتصور التصديق يصير معذرة. يعني إحنا بالنسبة لنا نصير أنا أصير أطرش في الزفة طبعا إذا ما أعرف التصور. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.